والصفات. الشيخ العلامة محمد الأمين شنقيط رحمه الله تعالى وجزاه عنا خيرا. ونحن في ليلة الاثنين ليلة السادس من رجب لعام 35 و400 ألف، الموافق ليلة الخامس من الشهر الخامس لعام 14 و2000. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا واجزي عنا خير الجزاء. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الكلام على الصفات السلبية عند المتكلمين. وهذه الصفات التي يسمونها سلبية وضابط الصفة السلبية عند المتكلمين هي الصفة التي دلت على عدم ما، والمراد بها أن تدل على سلب ما لا يليق بالله عن الله، من غير أن تدل على معنى وجوده زائد على الذات. والذين قالوا هذا جعلوا الصفات السلبية عندهم خمسا لا سادسة لها، وهي عندهم القدم والبقاء والمخالفة للخلق والوحدانية والغنى المطلق الذي يسمونه القيام بالنفس الذي يعنون به الاستغناء به عن المخصص المحل. فإذا عرفتم هذا فاعلموا أن القدم والبقاء اللذين وصف المتكلمون بهما الله جل وعلا زاعمين أنه وصف بهما نفسه في قوله هو الأول والآخر. والقدم في الاصطلاح عندهم عبارة عن سلب العدم السابق، إلا أنه عندهم أخص من الأزل، لأن الأزل عبارة عما لا افتتاح له سواء كان وجوديا أو عدما. والقدم عندهم عبارة عما لا أول له بشرط أن يكون وجوديا كذات الله متصلة بصفات الكمال والجلال.
وين تقرأ؟ صفحة كم؟
مصنع البصري.
جزاك علينا.
طيب صفحة 89 فقرة قبل الأخيرة في المعلمة.
ثم اعلموا أن المتكلم
قال رحمه الله تعالى ثم اعلموا، صفحة 89 الفقرة قبل الأخيرة، ثم اعلموا أن المتكلم. نعم. طبعا خلينا نذكركم بما مضى، يعني تقدم معنا أن التوحيد هو إفراد الله عز بما يجب له أو إفراد الله بما يستحق. والذي يجب له ويستحق الله عز وجل الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. الربوبية هو إفراد الله بأفعاله، والله عز وجل وحده خالق كل شيء وحده، مالك لكل شيء وحده، مدبر لكل شيء. وهذا التوحيد لا بد من لازم توحيد الربوبية، لكن الاكتفاء به والاقتصار عليه لا يكون الإنسان به موحدا، وذلك لأن المشركين يقرون به، بل حتى إبليس يقر بأن الله هو الذي خلقه. ولم يقع الخلاف في هذا التوحيد الربوبية إلا خلافا يسيرا ربما على سبيل المكابرة، فالكل يقر به. ويذكره الله في كتابه استدلالا به على توحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية وفراد الله عز بالعبادة، أو قول إفراد الله بأفعال العباد، بأن يخلص الدين لله عز وجل يعبد وحده لا شريك له. ومن أجل هذا التوحيد إخلاص العباد لله أرسل الله رسله وأنزل كتبه، وكانت هي المسألة الأم العظيمة التي كانت بين الرسل وأقوامهم، دعوا أقوامهم أن يعبدوا الله وحده لا شريك له، وكانوا قد اتخذوا من دونه أندادا وشركاء وأولياء زعموا أنها تقربهم إلى الله زلفى وأنها شفعاء عند الله، فعبدوها من دون الله عز وجل. فأرسل الله رسله وأنزل كتبه لإخلاص الدين لله بأن يعبد الله وحده لا شريك له، لأن الله هو الإله الحق، وهذا معنى لا إله إلا الله، نفي عام لكل الآلهة أن تكون مستحق العبادة. ما في إله يستحق إلا الله، إثبات خاص يستحق العبادة الله وحده. قال جل وعلا ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله العلي الكبير. ثم أن الله عز أسماء حسنى وصفات علا، يسمى توحيد الأسماء والصفات. هذا الخلاف وقع فيه كثر الوقع فيه الخلاف فيه بين الفرق التي تنتسب للإسلام يزعمون أنهم مسلمون أو أنهم مسلمون منحرفون كالجهمية والمعتزلة والأشاعرة والكلابية والمعتردية، انحرفوا كثيرا بين مقل ومكثر في باب الأسماء والصفات. ومذهب أهل السنة والجماعة هو مذهب القرآن والسنة، مذهب النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة، مذهب الخلفاء الراشدين والمهاجر الأنصار، الإيمان بكل ما سمى الله بنفسه في كتابه ووصف نفسه في كتابه، والإيمان بكل ما سمى الرسول صلى الله عليه وسلم به ربه ووصف به ربه من الأسماء الحسنى الثابتة في السنة الصحيحة. هذا الإثبات يثبتونه ويؤمنون به من غير تعطيل. التعطيل منافي الإثبات، تعطيل معنى النفي. هم يثبتون لا ينفون صفات، لا ينفون أسماء ولا صفات أثبتها الله لنفسه ولا أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، فإذا قال من غير تعطيل ومن غير تحريف الذي يسمونه تأويلا، لأن التحريف الكلام عن مواضعه هذا أمر محظور، فكيف إذا كان هذا التحريف في أسماء الله الحسنى والصفات العلى؟ ويؤدي هذا التحريف الذي يسمونه تأويلا إلى التعطيل، فإذا قال من غير تعطيل ولا تحريف فالتعطيل والتحريف هذا باب واحد، تحريف مؤدى للتعطيل، والتعطيل النفي، نفي ما أثبت الله لنفسه من الأسماء الحسنى والصفات العلى. ومن غير تمثيل ولا تكييف، لأن الله ليس كمثله شيء، إن الله ليس كمثله شيء، ولم يكن له كفوا أحد، وليس له ند ولا نظير. الله لا يماثل المخلوقين ولا المخلوقون يماثلون الله عز وجل. الله خالق وكل من سوى مخلوق. الله يقول أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون، لا يمكن يكون خالق المخلوق. ومن غير تكييف، التكييف قريب من التمثيل، معناه إثبات كيفية معينة يخترعها المخترع ويقول الله بالكيفية الفلانية، يقولها من تلقاء نفسه، مع أن الله يقول ولا يحيطون به علما. لا يمكن إنسان أن يقول الله بالكيفية الفلانية وهو أصلا لا يحيط بالله حتى يدرك كيفيته سبحانه وتعالى. ولذلك أي إنسان يريد أن يعرف كيفية شيء ما من المخلوقين لابد إما أن يراه أو يسمع بخبر ثقة كيف هو، أو يرى قرينا له أو نظيرا له حتى يقيس عليه. فإذا كان لم يره ولم يسمع كيف هو ولم يرى نظيرا له حتى يقيس عليه، تعذر ماذا؟ الإحاطة بكيفيته. فمثلا من منا يستطيع أن يقول كيف الروح، روحك التي بالنجمي كيف هي؟ ما أعلم، لا رأيتها لا رأيتها ولا ذكر لي كيف هي، ولم أرى مخلوقا مثله أو نظيره حتى أقيس عليه. فلذاك الروح من أمر الله، ما أعلم كيف الروح، هذه والروح مخلوقة، فكيف يستطيع أحد أن يقول الله بالكيفية الفلانية؟ فمن زعم بأن الله بالكيفية الفلانية هكذا يتكلم أو هكذا ينزل أو هكذا استوى أو هكذا يجيء، فقد افترى على الله عز وجل وقال على الله بغير علم، لأن الله يقول ولا يحيطون به علما. فمعرفة الشيء لابد من الإحاطة بالعلم به، إما برؤيته أو بالسماع كيف هو أو بالقياس على نظير الله. فلذلك كما سيأتي ذكر المؤلف أن يجب عليه أن نيأس من إدراك كيفية صفات الله عز وجل، لأن الله عز وجل لا يمكن أن نحيط به علما حتى نقول كيف هو. فصار هذا الباب قائم على هذه القواعد: الإيمان بكل ما جاء بالكتاب والسنة من الأسماء الحسنى لله عز وجل والصفات العلى من غير تعطيل ولا تحريف ومن غير تمثيل ولا تكييف. ينبني هذا الإيمان بالأسماء والصفات على آيتين من كتاب الله عز وجل. الآية الأولى وهي شطر آية: ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. فقوله جل وعلا السميع البصير وهو السميع البصير، هذا في إثبات صفات الله عز وجل، والإثبات ينافي التعطيل وينافي التحريف. وقوله وهو ليس كمثل شيء فيه نفي التمثيل. الآية الثانية قوله جل وعلا ولا يحيطون به علما، وهذا معناه من غير تكييف. إذا ليس كمثل شيء، ليس كمثل شيء وهو السميع البصير، الآية الثانية ولا يحيطون به علما. فإن قال قائل لماذا نثبت لله ما قال عن نفسه وقال عنه رسوله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب واضح وقد بيناه، لأن الله أعلم بنفسه من خلقه، فهو أعلم بنفسه لما سمى نفسه بالأسماء الحسنى ووصف نفسه بالصفات العلى. والله يقول قل أأنتم أعلم من الله؟ الجواب الله أعلم بنفسه. ولماذا نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى، كما قال جل وعلا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فهو صادق مصدق لا يتقول على الله عز وجل. والله يقول ولو تقول علينا بعض الأقاويل أخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، فلم يأخذ الله منه باليمين ولم يقطع منه الوتين، إذن هو ما تقول على الله عز وجل. فلا يسع المسلم إلا أن يؤمن ويثبت ما لله عز وجل من الأسماء الحسنى والصفات العلى التي ثبتت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما أجمل هذه العقيدة وما أوضحها وما أثبتها، تستند على الكتاب والسنة، لا نتردد في إثبات اسم الله عز وجل، أثبت الله لنفسه بكتابه أو أثبت رسول صلى الله عليه وسلم في سنته، ولا نتردد في إثبات والإيمان بصفة لله عز وجل وصف بها نفسه في كتابه أو وصف بها رسول صلى الله عليه وسلم في سنته. طيب، هذا يعني التأصيل العام في باب الأسماء والصفات، ونستمر. نعم، قال رحمه الله تعالى ثم أعلموا،
ثم أعلموا أن المتكلمين الذين خاضوا في الكلام وجاءوا بأدلة يسمونها أدلة عقلية ركبوا هذه قصة منطقية، قسموا صفات الله جل وعلا إلى ستة أقسام. قالوا هناك صفة نفسية، وصفة معنى، وصفة معنوية، وصفة فعلية، وصفة سلبية، وصفة جامعة. أما الصفة الإضافية فقد جعلها أمورا اعتبارية لا وجود لها في الخارج، والسبب بذلك إشكالات عظيمة وضلالا مبينا.
طيب، هاي تقسيمات أهل الكلام، يسمون أهل الكلام لأنهم خاضوا في الكلام كثيرا، حتى علم العقيدة عند بعضهم يسمى علم الكلام. لماذا؟ لأن كثير من الناس انحرف في صفة الكلام لله عز وجل. الخلاف في صفة الكلام لله عز وجل كثير، حتى أخذ موضوع الأسماء والصفات، موضوع الاعتقاد في الله عز وجل، اسم علم الكلام عند هؤلاء. حتى إذا جاءوا يصنفون المكتبة يقول ماذا يكتب عليها؟ إيش؟ قسم علم الكلام، أصول العقيدة. فإذا قيل المتكلمة المقصود بأهل الأهواء الذين انحرفوا في باب الأسماء والصفات، فرعوا تفريعات ما أنزل الله بهم السلطان. كل هذه التفريعات نحن نردها إلى ماذا؟ إلى ما أصلناه، وهو وجوب الإيمان وإثبات كل ما سمى الله بنفسه في كتابه ووصف نفسه في كتابه وسماه رسول صلى الله عليه وسلم في سنته ووصفه رسول صلى الله عليه وسلم في سنته، من غير تعطيل ولا تحريف، ومن غير تمثيل ولا تكييف. هم كما زعموا اعتمدوا على العقل، ولذلك سموا أهل أهواء. لماذا أهل أهواء؟ لأنهم يتبعون أهواءهم. ماذا تملي عليهم أهواءهم؟ يتبعونها. فهذا له هوى وهذا له هوى وهذا له هوى، فسموا أهل أهواء. وأما أهل السنة فسموا أهل اتباع، لأنهم يتبعون الأثر. قال الله قال الرسول قال الصحابة ليس بالتمويه. فقيل عنه أهل الأثر ويلقبهم لقب آخر وهو أهل، قل معي أهل الحديث، أهل الحديث. وتجد أهل البدع يعيبون على أهل الحديث لاعتمادهم على الحديث. وأهل السنة ماذا قالوا؟ قالوا ناظر أهل البدع بالحديث، فإن القرآن حمال أوجه، تأتي الآية يحتمل ويحتمل، لكن لم يأتي الحديث فإن الله عز وجل أرسل رسوله وأمره أن يبين للناس ما نزل إليهم. فحتى ما يشكل من القرآن، والإشكال ليس في القرآن ذاته، والإشكال في فهم القرآن، تأتي السنة وتبين ما أشكل على الناس. مثل الله عز يقول يوم يكشف عن ساق، هذه الآية هل فيها إثبات صفة الساق لله عز وجل؟ يحتمل، لأن هنا قال الساق ولم يقل ساق الله ولم يقل عن ساقه، فلم يضف الساق إلى نفسه سبحانه وتعالى، لا إلى اسم ظاهر كان يقول ساق الله أو ساق الرب أو ساق ربكم، ولم يقل ساقه بلا إضافة. لكن جاء في صحيح البخاري إن الله يكشف عن ساقه، أي موضع الآن؟ الآية التي من غير إضافة ولا الحديث؟ الحديث. والأمثلة كثيرة وقد تأتي في مناسبتها، ولكن المقصود أن السنة أن الأحاديث تبين أشياء كثيرة. مثلا حتى في أبواب أخرى في الاعتقاد غير الأسماء والصفات، آيات في القرآن ظاهرها أن المرتكب الذنب الفلاني مخلد في نار جهنم كالقتل، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، صح؟ فتأتي أحاديث متواترة في الشفاعة، أحاديث الشفاعة تسمى، تدل على أن هناك من يموت على الكبائر ويلقى الله وهو على الكبيرة، لأن أصلا لو تاب فليس الموضوع متعلق به، من تاب تاب الله عليه، لكن المقصود من مات على كبيرته. فأحاديث الشفاعة بل أحاديث كثيرة متواترة، تواتر معنوي، دلت حتى على أن هناك من يدخل النار ويخرج منها، فدلت الأحاديث هذه على أن مرتكب الكبيرة ليس بخالد في النار. لو أخذ بالقرآن فالقرآن يحتمل أن ظاهر أنه مخلد في النار، ولا تعارض بين القرآن والحديث، كل من عند الله، ألا أني يؤتيت القرآن ومثله معه يطلع عليه الصلاة والسلام. فلذلك نحتاج إلى السنة حاجة ماسة، بل من استغنى عن السنة فقد انحرف، فقد ضل ضلالا مبينا. بل كان الشيخ الألباني رحمه الله يقول كلمة جميلة، يقول لو قيل يمكن أن نستغني بالسنة عن القرآن لكان أقرب إلى الصواب، ولا أقول صوابا، من القول بأن يمكن أن نستغني بالقرآن عن السنة. أعيد، يقول لو قيل يمكن أن نستغني بالسنة عن القرآن لكان أقرب إلى الصواب، ولا أقول صوابا، من القول يمكن أن نستغني بالقرآن عن السنة، لأن جل التفاصيل سواء في الاعتقاد أو في العبادة أو في المعاملات أو في الآداب أو في الأخلاق، أين التفصيل تجده؟ في السنة ولا في القرآن؟ في السنة. فنحن لا نستغني لا عن القرآن ولا عن السنة، كل من عند ربنا سبحانه وتعالى. لكن هؤلاء قالوا نعتمد على عقولنا، والأصل الأصل أنه لا يمكن أن يكون ثم تعارض بين النقل، ما معنى النقل؟ يعني الكتاب والسنة، ثم نقل لأنه يؤخذ بالنقل، لا يمكن أن تجد تعارضا حقيقيا بين النقل وبين العقل، لا يمكن. ولذلك لا يقال إذا عارض العقل النقل أيهما نقدم، فمن منهما يقول نقدم النقل. طبعا أهل البدع يقول نقدم العقل، لأن النقل يحتمل ويمكن أحد ويمكن أخطأ الراوي ويمكن، لكن العقل. والصحيح أنه لا يمكن يتعارض النقل الصحيح مع العقل الصريح. إن وجد تعارض فينظر لعل هذا النقل ليس بصحيح، كأن يكون حديث ضعيف، أو ينظر لعل هذه المسألة العقلية ليست صادر عن عقل صريح وإنما عقل مريض ولا صاحب هوى. لكن يمكن أن يوجد وبكثرة ماذا؟ أن مسائل في النقل لا يدركها العقل، هي فوق مستوى العقل، هذا ممكن. فالعقل محدود، قلنا مرة تكرار، مثل السمع البصر محدود، لو حد معين لا يستطيع تجاوزه، كذاك العقل لو حد معين لا يستطيع تجاوزه. فلا يعني ما لا يدركه العقل أنه ليس لا حقيقة له، كلا، وإنما ممكن يأتي في العقيدة، يأتي في الشريعة ما تحار به العقول، لكن لا يأتي إيش ما هو مستحيل في العقل، لكن ممكن إيش شيء فوق مستوى العقل، ممكن كثير وكثير جدا. فالمقصود أن هؤلاء قالوا نقدم العقل على النقل، ثم عاد أفرزت عقولهم كل حسب ما يفرز عقله. فإذاك اختلفوا إلى ماذا؟ إلى أهواء. سبب، لأن العقول متفاوتة، فهذا عقله ينفي الصفات إلا سبعا، والثاني عقله ينفي كل الصفات ويثبت الأسماء بلا صفات، والثالث ينفي الأسماء والصفات، والرابع ينفي وجود الله سبحانه وتعالى، والخامس ينفي النبوة والنبوات، ما في لا قرآن ولا رسل ولا هم يحزر، كل واحد عقله. فضلوا وتشتت بهم أهواءهم، ونجا من ذلك أهل السنة، أهل الحديث، أهل القرآن، أهل الكتاب والسنة، سلف الأمة الذين تمسكوا بالكتاب والسنة حتى ما لم يفهم له جوابا وكلوا أمره إلى الله عز وجل وقالوا آمن النبي كل من عند ربنا. نعم، هنا في بس كلمة قبلنا، يقول إيش سلبية، صفة سلبية. إذا قيل سلبية مقصود يعني صفة منفية، والله عز وجل وصف نفسه بالإثبات وبالنفي. يعني لما وصف نفسه مثلا الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن، أنه يجي، أنه ينزل، أنه يتكلم، هذه إثبات صفات إيش ثبوتية. لما نفع عن نفسه بعض الصفات تسمى صفات سلبية، مثل لا تأخذ سنة ولا نوم، ليس بغافل، ولا يظلم ربك أحدا، لا يموت ولا ينام، هذا إيش اسمه صفات سلبية، يعني نفاها الله عن نفسه. فالصفات ثبوتية وسلبية، والقاعدة واحدة عندنا، وهي أن ما أثبت الله نفسه أثبتنا، وما نفى الله عن نفسه نفيناه، وما أثبت الرسول صلى الله عليه وسلم لربه أثبتناه، وما نفاه صلى الله عليه وسلم عن ربه نفيناه. لكن إذا نفينا الصفة فنعتقد مع نفي الصفة إثبات كمال ضدها، لأن مجرد النفي من غير إثبات كمال ضد ليس في هذا حمد ولا ثناء. مثال لهذا، فلنأخذ هذا المثال ونعتبره دائما، الظلم. نفى الله عن نفسه الظلم في غير دليل، كقال تعالى وما ربك بظلام العبيد ولا يظلم ربك أحدا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وفي الحديث القدسي إني حرمت الظلم على نفسي. فنعتقد مع نفي الظلم عن الله عز وجل إثبات كمال ضد الظلم، وهو الرحمة والعدل. فلماذا الله لا يظلم؟ لكمال رحمته وعدله، لكمال رحمته وعدله. لأن لو كان نفيا محضا ليس فيه حمد ولا ثناء، كما يقال الجدار لا يظلم لأنه غير قابل للظلم، ويقال الضعيف لا يظلم لأنه غير قادر على الظلم، فليس في مدح للجدار إذا قيل الجدار لا يظلم، وليس للضعيف مدح إذا قيل الضعيف لا يظلم، ولكن لما قال الله عن نفسه ولا يظلم ربك أحدا، فلماذا؟ لا لأنه غير قابل الظلم كالجدار، ولا لأنه غير قادر على الظلم كالضعيف، وإنما لكماله رحمته وعدله، فلذاك ولا يظلم. وهكذا نقول في كل صفة سلبية، يعني نفى الله عن نفسه إنما نفى عن نفسه لأنه اتصف بكمال ضدها، وسيتكرر هذا الكلام كثيرا إن شاء الله حتى نفهمه جيدا. طيب أكمل. ثم إن
نبين لكم على تقسيم المتكلمين ما جاء في القرآن العظيم من وصف الخالق جل وعلا بتلك الصفة، ووصف المخلوقين بتلك الصفة، وبيان القرآن العظيم أن صفة خالق السماوات والأرض حق، وأن صفة المخلوق حق، وأنه لا مناسبة بين صفة الخالق وبين صفة المخلوق، فصفة الخالق لائقة بذاته، وصفة المخلوق مناسبة لعجزه وبنائه وافتقاره، وبين الصفة والصفة من المخالفة كمثل ما بين الذات والذات.
طيب، يقول أن الله عز وجل وصف نفسه بالصفات، ووصف المخلوق بالصفات، وصف الخالق جل وعلا نفسه بصفات، ووصف المخلوق بصفات، وهذه الصفات التي وصف الله عز بها نفسه يقول لا مناسبة بين صفة الخالق وبين صفة المخلوق، المقصود لا مناسبة يعني لا مماثلة، وإن اتفقت صفة الخالق والمخلوق باللفظ والمعنى لكن تتفاوت من حيث الكيفية والماهية وحقيقة صفة الخالق من حقيقة صفة المخلوق، وسيذكر لنا أمثلة على ذلك. خلينا نبادر شوي حتى نفهم إيش راح يذكر. الله عز وجل وصف نفسه بالسمع والبصر فقال ليس كمثل شيء وهو السميع البصير، هذا حق. لماذا حق؟ إن الله الذي قاله عن نفسه. وصف المخلوق بأنه سميع بصير، قال وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة، قال وجعلناه سميعا بصيرا، صح؟ إن السمع والبصر والفؤاد، حق أو ليس بحق؟ هذا في حق المخلوق أيضا حق، فوصف نفسه بالسمع والبصر وهذا حق، وصف المخلوق بالسمع والبصر وهذا حق، لكن لا مماثلة بين السمع وبصر الخالق وبين السمع وبصر المخلوق. لماذا؟ لأن سمع وبصر الخالق يليق به بعظمته وبقائه، والسمع وبصر المخلوق يليق به بعجزه وفنائه. صحيح هذا السمع وبصر وهذا السمع وبصر، لكن السمع والبصر في حق الخالق يليق به، يليق بعظمته وبقائه وكبريائه وسعته، وصفة المخلوق تليق به بعجزه وفنائه وحدوديته. والفرق بين صفات الخالق وصفات المخلوق، وخلينا في المثال اللي احنا فيه اللي هو السمع البصر والسمع البصر، الفرق بينهما كالفرق بين ذات الخالق وذات المخلوق. ذات الخالق حق، وذات المخلوق حق. ذات الخالق تليق به، وذات المخلوق تليق به. ذات الخالق فيها كبرياء وعظمة وبقاء ولا تفنى ولا تبيد، ذات المخلوق فيها عجز وضعف وفناء وانتهاء. ذات الخالق لم يسبقها عدم ولا يلحقها فناء، وذات المخلوق سبقها عدم ويلحقها فناء. ذات الخالق قيوم ما في أحد يمده بشيء، ذات المخلوق رب العالمين يمدها، لولا الله لما وجد هذا المخلوق. هكذا يقال في جميع الصفات أنها في الله حق، وأن في المخلوق حق، وأنها في الله تليق به، وأن في المخلوق تليق به، وأنه لا مماثلة
بين صفات الخالق وصفات المخلوق كما أنه لا مماثلة بين ذات الخالق وذات المخلوق. صفة الحياة هل هي في الله حق؟ ما بكم نايمين كذي؟ صفة الحياة هل هي في الله حق؟ دليل الله لا إله إلا هو الحي القيوم. صفة الحياة هل هي في المخلوق حق؟ نعم. دليل الله الذي يميتكم ثم يحييكم. ها ما دمت حيا صح فالمخلوق حي والخالق حي. طيب صفة الحياة في الله عز وجل تليق به، وصفة المخلوق في المخلوق تليق به. الله حي لم يسبق حياته عدم، بينما المخلوق كان معدوما. هل أتى على الإنسان حينما الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ ما كان فيه إنسان، كان معدوما. طيب صفة الحياة في الله عز وجل هل تأخذه سنة ولا نوم ولا حياة كاملة؟ لا تأخذه سنة ولا نوم. صفة المخلوق تأخذ سنة ولا نوم. صفة الحياة في الله كل من عليها فان ويبقى، وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل شيء هالك إلا وجهه، الحي الذي لا يموت، وتوكل على الحي الذي لا يموت، بينما المخلوق حي يموت يلحقه العدم. طيب أهل الجنة أحياء لا يموتون، والله عز وجل حي لا يموت، إذا ما الفرق؟ ما الفرق؟
أن الله قيوم قائم بذاته.
الله عز وجل قيوم في حياتي، ما في واحد يمده في الحياة، بينما أهل الجنة أحياء بإحياء إلا لهم، فلنحيينه حياة طيبة يحييه الله. فالله عز وجل حي لا يموت، وأهل الجنة أحياء لا يموتون، ولكن الله حي قيوم ما في أحد يمده بأي صفة من صفاته، بينما أحياء حياة أهل الجنة أحياء لإحياء إلا لهم، ثم حياتهم ناقصة، كانوا قبل ذلك ميتين، لكن الله عز حياته كاملة وهو الحي القيوم. هذه قاعدة، خذ ما شئت من صفات الله عز وجل مما ذكر الله في كتابه وذكر الرسول في سنته وطبق عليها القاعدة. بل نقول لن تجد صفة لله عز وجل لم يذكرها الله عز وجل في حق المخلوق. حطني السميع البصير قلنا، الحي يتكلم يجيء ينزل يقول يرضى يسخط، قل ما شئت، تجد هذه الصفات متصف بها ايش؟ المخلوق. الله الملك مخلوق بعد ملك، الله العزيز مخلوق عزيز، الله يرحم المخلوق يرحم، الله اله يعبد مخلوق بعد اله يعبد، الله يتكلم المخلوق يتكلم، الله يرزق المخلوق يرزق. لكن التفاوت في حقيقة هذه الصفات، فكل صفات الله تليق بذاته، وكل صفات المخلوق تليق بذاته وعجزه. ولو لم يصف الله جل وعلا نفسه بصفات نظيرها في المخلوق لما عرفنا الله عز وجل. يعني لو قال لماذا الله يصف نفسه بصفات موجودة في المخلوق، فطلع لنا معتزلة وجهمية وقال كيف الله يضحك بعد الله ينزل والله يستوي والله يتكلم والله يغضب والله يسخط، كل ما الصفات هذه كلها موجودة في المخلوقين، لو وصف نفسه بصفات ليست موجودة في المخلوقين لما طلع لا معتزلي ولا رافضي ولا إباضي ولا ما تريدي ولا جهمي. نقول لو وصف الله نفسه بصفات ليست موجودة في المخلوقين ما عرفنا الله عز وجل ولا عبدنا الله عز وجل ولا نخشى ولا نرجوه. تصوروا لو قال، لو قيل في حق الله عز وجل إن الله سين جين وهو عين خاء إنه فاء راء إنه همزة إنه ألف، هل نعرف الله عز وجل؟ هل نعرف الله؟ هل نعبده؟ على أساس تعبده وهو جيم خاء، هو راء جيم، هو عين فاء هو ألف ممدودة، ما فهمنا شيء. أصلا عبادة الله مبنية على ماذا يا أخوان؟ على معرفته. لما عرف الله عز وجل وعرف نفسه لخلقه بأنه الخالق، بأنه البارئ، بأنه المصور، بأنه الرزاق ذو القوة المتين، السميع العليم، يحيي يميت يرفع يخفض يغضب يسخط يعطي يمنع، معاني موجودة في المخلوقين عرفناه. حتى قول الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، تفسير المشهور إلا ليوحدون، جاء تفسير إلا ليعرفون، وهذا لا يخرج عن التفسير الأول، لأن من عرف الله حملته المعرفة على عبادته. بل لماذا الصنم لا يستحق العبادة؟ لأن ليس له صفات تؤهله للعبادة، مخلوق لا ينفع لا يضر، بينما الله الخالق الذي بيده ملكوت السماوات والأرض، الذي يجير ولا جار عليه، الرزاق ذو القوة المتين، الذي يسخط على من عصاه، الذي يرضى عمن أطاعه. هذه المعاني اللي موجود ألفاظها ومعانيها في المخلوق عرفنا بها الله عز وجل، وبها استحق الله العبادة، وبها يعبد، ومن أجلها يرجى، ومن أجلها يخاف ويخشى منه. لكن لو وصف الله نفسه بصفات غير معلومة عند المخلوقين لا بألفاظها ولا بمعانيها لما عرف الله سبحانه وتعالى. فلذلك لا تجد صفات لله عز وجل إلا وهي معلومة الألفاظ والمعاني التي شاء الله أن يعلمها إياها. لله صفات في علم الغيب، له أسماء استأثر بها في علم الغيب عنده، هذا شيء آخر. لكن في الكتاب والسنة لن تجد لله صفات، لن تجد لها أسماء ولا صفات إلا ولها نظير. من حيث ماذا وماذا؟ من حيث الألفاظ، شوف سميع سين ميم يا عين، في المخلوق سميع، في الخالق سميع يعني يسمع، وفي المخلوق سميع يعني يسمع. لكن أين التفاوت في حقيقة وكيفية وماهية السمع في الخالق، وحقيقة وكيفية وماهية السمع في المخلوق؟ فالفرق والتفاوت كبير كالفرق بين ذات الخالق وذات المخلوق. فنحن نقول ما قال الله عن نفسه في كتابه، وما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته، وهذا هو الحق، هذا هو الحق. فنحن على قاعدة عظيمة، قاعدة الكتاب والسنة، لا نتجاوز القرآن والحديث. واضح؟ طيب كمل.
أما هذا الكلام الذي يدرس في أقطار الدنيا اليوم في المسلمين، فإن أغلبهم إنما يثبتون من الصفات التي يسمونها صفات المعاني، سبع صفات فقط.
صفات المعاني، شوف صفات المعاني مقسموها صفات معاني وصفات إضافية وصفات سلبية. يقول لله عز وجل صفات المعاني سبع صفات، هذا جمهور الأشاعرة، وقد يثبت بعض الأشاعرة أكثر من ذلك إلى 11 13، لكن العموم ما يثبتون إلا صفات المعاني. ما يثبتون وجها لله ولا يدين ولا ينزل ولا يجيء، لا لا، فقط صفات معنى، أنه حي، أنه يريد، أنه يسمع، أنه يبصر، أنه يتكلم، أنه يعلم، هذه صفات من المعاني. خلينا نتكلم في المخلوق، يعني صفة اليد هل هذه صفة معنوية ولا حسية؟ اليد حسية. صفة الوجه في المخلوق حسية. صفة القدم في المخلوق حسية. كل ما كان من الصفات نظيرها في المخلوق حسية عندهم لا يثبتون لله، يثبتون صفات معنى، وليست كل صفات المعاني، فقط سبع صفات. يعني الغضب والرضا هذه صفة معاني ولا صفة حسية في المخلوق؟ معنى، ومع ذلك لا يثبتونها. صفة الفرح بتوبة عبده يفرح الله، يثبتونها؟ لا، معنها معنى. فليست كل صفات المعنى يثبتونها، فقط من الصفات المعاني سبع صفات. عرفت ايش معنى صفة معاني؟ يعني التي نظير صفات الحسية. إحنا لا نقول في الله على صفات حسية، لكن إيش نظيرها في المخلوق؟ هذه عند الأشاعرة، عند الماتريدية ما يثبتون، فضلا عند إيش الجهمية والمعتزلة. أهل السنة ماذا يثبتون؟ ها، كل ما وصف الله بنفسه في كتابه وصف الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته بلا استثناء. لا يؤمن بعض الكتاب ويكفر ببعض، لا، يؤمن بها كلها. نعم.
وينكرون السائرة من المعاني.
ينكرون السائرة من المعاني، إنكارهم منهم من ينكرها إنكار مباشر كالمعتزلة والجهمية، ومنهم من ينكر عن طريق تحريف، حرف 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 آخر شيء، ولا الله لا يغضب، ولا لا يفرح بتوبة، ولا لا يرضى، ولا يرحم، وليس ولا يرعف، ولا يسقط. عن طريق التحريف يريد إيصال الثواب، يريد إيصال العقوبة، لأن الإرادة يثبتونها. الإرادة إحدى الصفات السبع التي يثبتونها. في صفات المعاني الأخرى يقال المراد بها أنه يريد أن يوصل الثواب. الله يرضى عند المعتزلة، عند الجهمية الله ما يرضى، عند الأشاعرة نعم يرضى، ولكن معنى الرضا إرادة إيصال الثواب، يعني النتيجة إنما يرضى. فسروها بالإرادة، والإرادة من الصفات السبع التي يثبتونها. تبهتم؟ وينكرون السائر المعاني، إما إنكارا صريحا أو إما إنكارا إيش عن طريق التأويل أو عن طريق التحريف الذي يسمونه تأويلا. كمل.
وصفة المعنى عندهم في الاصطلاح ضابطها هي ما دل على معنى وجودي قائم بالذات، والذي اعترفوا بها منها سبع صفات هي القدرة والإرادة والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام.
حط عليها أرقامها، قدرة واحد، إرادة اثنان، علم ثلاثة، حياة أربعة، سمع خمسة، بصر ستة، كلام سبعة. كمل.
ونفوا غير هذه الصفات من صفات المعاني التي سنبينها ونبين أدلتها من كتاب الله، وأنكر هذه المعاني السبعة المعتزلة وأثبتوا أحكامها، فقالوا هو قادر بذاته، سميع بذاته، علم بذاته، حي بذاته، ولم يثبتوا قدرة ولا علما ولا حياة ولا سمعا ولا بصرا، وهو مذهب كل العقلاء يعرفون ضلاله وتناقضه، وأنه إذا لم يقم بالذات علم استحال أن تقول هي عالمة بلا علم، وهو تناقض واضح بأوائل العقول.
طيب، الآن ذكر الشيخ مذهبين لأهل التعطيل، كلهم ترى معطلة، حتى الأشاعر معطل، لكن ذكر أشار إلى الأشاعر اللي يثبتون سبع صفات، وذكر المعتزل الذي ينفون كل الصفات. الأشاعر لم أثبتوا الصفات السبع، قالوا الله عز وجل سميع بسمع، بصير ببصر، والدليل العقل دل على ذلك. انتبهوا، حتى ما أثبتوا من الصفات لا لأن النقل دل على ذلك، ولكنما العقل دل على ذلك، لأن لو كان النقل دل على ذلك فيثبتوا ما دل على النقل للزمهم أن يثبتوا بقية الصفات. صفة الرحمة صفة من صفات المعاني ومذكورة في كتاب الله أكثر من الإرادة، أكثر بكثير، ومع ذلك هم لا يثبتونها، وإنما يؤولونها إلى إرادة إيصال الثواب مثلا، أو الثواب نفسه هو الرحمة. إذن حتى أثبات الصفات السبع عند الأشاعرة إنما أثبتوا وقالوا العقل دل عليها، للدليل العقلي. المعتزلة قالوا سميع بذاته، بصير بذاته، يعني يقول الله سميع بذاته، يعني سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، عليم بلا علم. قالوا هذا أمر يعني يضحك منه الناس، ما يرضى به أحد. فقالوا كيف يعني، إيش يقصدون؟ ما نعرف كيف، هم أصلا كلام غير معقول، كيف أقنعك به؟ بل هم أنفسهم غير مقتنعين به. هكذا تماما كما قال المشركون إن وجدنا آباءنا. خرج هؤلاء المعتزل على زبالة أفكار من قبلهم، واحد بعد تلو الآخر، كل واحد يكرر كلاما هو نفسه لا يفهمه. وكذا الأشاعر، فهذا تضحك من العقول، كمان شيء واضح، يقول الله عز وجل عليم بلا علم، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر غير مقبول، مرفوض الكلام هذا. هكذا يقول المعتزلة. الأشاعرة لما أثبتوا سبع صفات قلنا لا لأن ثبتت بالكتاب والسنة، وإنما قالوا العقل دل عليها. كيف دل على العقل؟ قال الله عز وجل لو كان ميتا لما خلق هذا الخلق. الله أن الله حي، هذه واحدة، الله حي. طيب قال لو كان عاجزا ما خلق السماوات والأرض. الظاهر أنه ذو قدرة، إذا قال إيش حي قدير. لو لم يكن له علم ما خلق السماوات والأرض ولا خلق البشر ولا خلق. الظاهر عنده علم عليم. نظروا أن الله خصص المخلوقات كل بما خصه به، هذا علوي وهذا سفلي وهذا طويل وهذا قصير وهذا حار وهذا بارد. قال الظاهر أنه إرادة، فالتخصيص التخصيص يدل على أنه مريد. قال بأنه حي وقدير وعليم ومريد، الظاهر أنه سميع بصير متكلم. كملوها سبع، هذا الصفات سبع عن طريق العقل. أهل السنة قال لهم سبحان الله العظيم صفة الرحمة أوضح بالطريقة اللي أثبتت بها صفات السبع. صفة الرحمة أوضح من صفة الإرادة، وأنا نفسي جربت هذا السنوات الطويلة أشرح للطلبة كيف الأشاعرة توصلوا بأن الله مريد، وتوني قايلة قبل شوي كيف أكثر ما يدري كيف بالتخصيص. سمعت التخصيص؟ توني قايلها يعني بهذا علوي وهذا سفلي وهذا طويل وهذا قصير وهذا حار وهذا بارد وهذا أسود وهذا، معنى أنه أراد ولم يريد، أراد ولم يريد، أراد. إذن هو مريد. لو بعش بقول لكم بآخر الدرس كيف الأشاعرة عرفوا بأن الله مريد؟ الجواب بالتخصيص. ما يجمع التخصيص بتقول لأن هذا كذا وهذا كذا، هذا معنى التخصيص. يعني فيها صعوبة نوعا ما على عامة المسلمين، بل حتى اللي سامع قبل شوي يمكن ما يعرفه، بعد حتى اللي عرفه بعد شوي يمكن ساها، اللي شوي ها جويد الدرس الجاي تلقاه ناسيها، اللي صار له 3-4-5 سنوات ها قام يعرف بأن إيش الإرادة أثبتوا عن طريق التخصيص. لكن ائتي بأي واحد من عامة المسلمين، عجوز من عوام المسلمين، فقل لها هل الله عز وجل له رحمة ويرحم؟ قل بسم الله الرحمن الرحيم جنيت أكيد الله يرحم. شلون عرفتي؟ شلون عرفتي هالخير هالنعمة وأكلين وشاربين الله يرحم رحمته؟ شلون الله رحمة من صدق؟ واضح بأن الله له رحمة. فدلالة العقل على إثبات صفة الرحمة أوضح بكثير من دلالة العقل على صفة الإرادة، مع أن العقل لا ينفي صفة الرحمة لله عز وجل. مو تقول العقول ونعتمد على العقول، العقل لا ينفي صفة الرحمة، بل العقل يثبتها. بل هب أن العقل هب على سبيل الشيء المستبعد أن العقل ما استطاع أن يثبت صفة الرحمة لله عز وجل، فقد أثبتها النقل. ثبتت في كتاب الله صفة الرحمة لله عز وجل، وليست بصيغة واحدة ولا مرة واحدة ولا 100 مرة. فقد أثبت الله صفة الرحمة لنفسه لما سمى نفسه الرحمن الرحيم، فبالاسم هو الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، كم مرة هذا؟ وأثبت نفسه صفة الرحمة بالوصف، فقال وربك الغفور ذو الرحمة، ذو الرحمة. وأثبت نفسه صفة الرحمة بالفعل، فقال يرحم من يشاء، يرحم. فالله يرحم، فالله رحمن رحيم وذو رحمة ويرحم. وأثبت بأن له رحمة واسعة وسعت كل شيء. وقال عن اسم أنه كتب ربكم على نفسه الرحمة. كل هذه الأدلة التي هي مئات الأدلة في إثبات صفة الرحمة مع أن العقل يثبتها، حتى لو عجز عن إثباتها فإنه لا ينفيها، كلها دالة على صفة الرحمة لله عز وجل. تقول العقل ما دل عليه، تثبته الإرادة التي كيف أثبتها؟ عن طريق التخصيص. وتنفون صفة الرحمة التي دل على الكتاب والسنة والعقل، والعقل لا ينفيها، يثبتها ولا ينفيها وبصيغ متعددة. أفلا تعقلون؟ إيش يقول القرآن؟ ما ننفيها، نقول الله يرحم. يعني ما صدقك أنت عمرك شفت أشعري يقول الله ما يرحم؟ والله الرحمن الرحيم، يعني شو أشعري ما يقرأ الفاتحة؟ تثبتها؟ إيه الحمد لله أثبتها. ما معناها؟ معناها إيصال الثواب، يريد أن يوصل الثواب، يعني النتيجة ما أثبت. إيصال الثواب، إيصال الثواب ليس هو الرحمة، وإنما هذا إيش أخوان؟ آثار الرحمة. فانظر إلى آثار رحمة ربك، كيف رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، هذا آثار الرحمة ليست هي الرحمة. الرحمة صفة لله عز وجل، من آثارها كثير. يعني أرسل الله رسول محمد صلى الله عليه وسلم رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة العالمين، أنزل كتاب رحمة هدى ورحمة للمحسنين، يقبل التوبة عن عبادة رحمة، يضاعف الحسنات رحمة، لا تتضاعف السيئات رحمة. آثار رحمة الله كثيرة، رحمته وسعت كل شيء، لكن هذه الآثار وليست هي الرحمة. الرحمة صفة لله عز وجل، وصف الله بها نفسه، سمى نفسه الرحمن الرحيم، وأنه ذو رحمة، وأنه يرحم، وأنه ذو رحمة واسعة، وكتب على نفسه الرحمة. إذن نحن بحمد الله عز وجل مع الكتاب والسنة، لا نتجاوز الكتاب والسنة. طيب، لما الأشاعرة أثبتوا هذه الصفات السبع، صفات المعاني اللي هي حياة، العلم، القدرة، الإرادة، السمع، البصر، والكلام، كيف أثبتوها؟ عن طريق العقل. تواجه أشعري مع معتزلي، والسني قاعد يسمع الاثنين. فالأشعري يقول المعتزلي: لماذا لا تثبت سبع صفات لله عز وجل؟ لماذا لا تثبت سبع صفات؟ إيش يقول المعتزلي؟ يقول: ما دل عليه العقل، ما دل عليه العقل. يقول الأشعري: دل عليه العقل يا أخي، العقل يدل عليها. السني دخل بين الأشعري والمعتزلي. ها، مو تقول قصة حقيقية محققية، أنا قاعد أصور لك إياها هكذا، يعني واحد أشعري واحد معتزلي، ها هكذا تصور. السني قال للأشعري: وأنت لماذا لا تثبت إلا سبع صفات؟ ليش ما تثبت الرحمة والرضا والسخط والغضب والرضا والضحك؟ ليش ما تثبت الصفات هذه أيها الأشعري؟ قال: العقل ما دل عليها. قال المعتزلي: وأنا بعد عقلي ما دل على سبع صفات. السني قال: يا أشعري، أنتم لا للحق نصرتم ولا للباطل كسرتم، فتحتم باب المعتزلة، قلت يثبتها ما يثبتها حسب العقل. المعتزلي يقول: ولا صفة. بتقول له: لا، لماذا لا تثبت، لماذا لا تثبت سبع صفات؟ بيقول لك: عقلي ما دل. كما أنت أيها الأشعري قلت للسني: عقلي ما دل إلا على السبع. المعتزلي يقول: عقلك أيها الأشعري ليس بأول من عقلي، ومن قال أن عقلك أنت هو المعتمد وعقلي غير معتمد؟ أنا ولا صفة. فالسني يقول: يا أشعري، يا أشاعرة، لا للحق نصرتم ولا للباطل كسرتم. ولا في واحد منك جهمي قال: لا، أنا عقلي يقول لا أسماء ولا صفات. عقل، شفت يا الأشعري سويت، جرأت الناس علينا. ولا في واحد هناك فيلسوف قال لا لا في نبوة ولا نبوات ولا أنزل الله قرآن ولا في شيء اسمه قرآن ولا سنة. والنبي محمد صلى الله عليه وسلم أشهر اسم في الدنيا محمد، قال رجال طيب شاف الناس يتهاوشون ويعدون البنات ويزنون، قال خلنا نسوي نفس نبي عشان أضبط أخلاقهم. قال ما في شيء اسمه نبي. كيف؟ قال عقل. صدق نبي عقل، كل هالبواب الواسع اللي فتحها على المسلمين هؤلاء الذين قالوا العقل. فأنتم قيل لهم لا أنتم للحق نصرتم ولا الباطل كسرتم. ماذا سيقول الأشعري؟ أي كلمة يقولها الأشعري للمعتزلي للجهمي للفيلسوف سنقول له ذلك، سنحجه بما سويتك أنت، أنت راح ترد على نفسك أيها الأشعري. أنا قلت العقل كنا كبعد العقل، أنا عقلي يثبت لله صفة الرحمة، لماذا لا تثبتها؟ تقول لا العقل ما يثبت الرحمة. يقول لك أنت والمعتزلي يقول لك لا العقل ما يثبت الصفات السبب. إذا المسألة للعقول فأنتم ستفتحون باب الشرع على المسلمين. لكن لو جئت إلينا أو جئت معنا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، نثبت لله ما أثبت لنفسه، رحمة، غضب، سخط، رأفة، علم، إرادة، قدرة، يجيء، ينزل، يعطي، يمنع، يرفع، يقبض، يبسط، خليك مع كتاب الله. ما وصف الله بنفسه، ما وصف الله بنفسه فهو أعلم بنفسه، أثبتناه وآمنا به. وما نفى الله عن نفسه فهو أعلم بنفسه، نفيناه مع إثبات كمالي ضده. ما تجد لأحد علينا سبيلا، لأن احنا عندنا قاعدة، عندنا مستند عظيم كتاب الله وسنة رسوله. بينما أنتم قلتم العقل ففتحتم باب الشرع على المسلمين. كم؟
قال رحمه الله: فإذا عرفتم هذا فسنتكلم على صلاة المعاني التي أقروا بها، فنقول وصف الله بالقدرة وأثبت له القدرة، والله جل وعلا يقول في كتابه إن الله على كل شيء قدير، ونحن نقطع بأنه تعالى متصف بصفة القدرة على الوجه اللائق بكماله وجلاله. كذلك وصف بعض المخلوقين بالقدرة قال: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، فأسند القدرة لبعض الحوادث ونسبها إليه.
ما الحوادث؟ مخلوقاته. نعم.
ونحن نعلم أن كل ما في القرآن حق،
كل ما في القرآن حق، سواء إيش مما وصف الله بنفسه فهو حق، وما وصف به المخلوق هو حق. فالقدرة ثابتة لمن الآن؟ لله عز وجل حق، والمخلوق حق، والذي أثبت هذا الله عز وجل، فقاله إن الله على كل شيء قدير، وقال من قبل أن تقدر عليه، هذا كل حق. نعم.
وأن للخالق جل وعلا قدرة حقيقية تمتلك بكماله وجلاله، كما أن للمخلوقين قدرة حقيقية مناسبة لحالهم وعجزهم وبنائهم وافتقارهم. وبين قدرة الخالق والمخلوق من المنافات والمخالفة كمثل ما بين ذات الخالق والمخلوق، وحسبك كونا بذلك.
واضح؟ واضح، بس خفف السرعة شوي. نعم، كم؟
وصف نفسه جل وعلا،
هذه الصفة الأولى اللي هي القدرة، الآن الصفة الثانية والثالثة.
وصف نفسه جل وعلا بالسمع والبصر بغير ما آية من كتابه، قال: إن الله سميع بصير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ووصف بعض الحوادث بالسمع والبصر، قال: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا. ونحن لا نشك أن ما في القرآن حق، فلله جل وعلا سمع وبصر حقيقيان لائقان بجلاله وكماله، كما أن للمخلوق سمعا وبصرا حقيقيين مناسبين لحاله من فقره وفنائه وعجزه. وبين سمع وبصر الخالق وسمع وبصر المخلوق من المخالفة كمثل ما بين ذات الخالق والمخلوق.
المخالفة يعني من التفاوت بين الخالق، صفات الخالق والمخلوق كالتفاوت بين ذات الخالق وذات المخلوق. نعم، كمل. الصفة الرابعة:
وصف جل وعلا نفسه بالحياة، قال: الله لا إله إلا هو الحي، هو الحي لا إله إلا هو، وتوكل على الحي الذي لا يموت. ووصف أيضا بعض المخلوقين في الحياة قال: وجعلنا من الماء كل شيء حي، وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. ونحن نقطع بأن لله جل وعلا صفة حياة حقيقية لائقة بكماله وجلاله، كما أن للمخلوقين حياة مناسبة لحالهم وعجزهم وفنائهم وافتقارهم. وبين صفة الخالق والمخلوق من المخالفة كمثل ما بين ذات الخالق والمخلوق، وذلك كون شاسع بين الخالق وخلقه. الصفة الخامسة: وصف جل وعلا نفسه بالإرادة قال: فعال بما يريد، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وصف بعض المخلوقين بالإرادة قال: تريدون عرض الدنيا، إن يريدون إلا فرارا، يريدون ليطفئوا نور الله. ولا شك أن لله إرادة حقيقية لائقة بكماله وجلاله، كما أن للمخلوقين إرادة مناسبة لحالهم وعجزهم وفنائهم وافتقارهم. وبين إرادة المخالق والمخلوقين المخالفة كمثل ما بين ذات الخالق والمخلوق. السادسة: وصف نفسه جل وعلا بالعلم قال: والله بكل شيء عليم، لكن الله يشهد بما أنزل إليه، أنزله بعلمه، فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. وصف بعض المخلوقين بالعلم قال: وبشروه بغلام عليم، وإنه لذو علم لما علمناه. ولا شك أن للخالق جل وعلا علما حقيقيا لائقا بكماله وجلاله محيطا بكل شيء، كما أن للمخلوق علما مناسبا لحالهم وفنائهم وعجزهم وافتقارهم. وبين علم الخالق والمخلوق من المنافاة والمخالفة كمثل ما بين ذات الخالق والمخلوق. السابع: وصف نفسه جل وعلا بالكلام قال: وكلم الله موسى تكليما، فأجره حتى يسمع كلام الله. وصف بعض المخلوقين بالكلام قال: فلما كلمه قال: إنك اليوم لدينا مكين أمين، تكلمنا أيديهم. ولا شك أن للخالق جل وعلا كلاما حقيقيا لائقا بكماله وجلاله، كما أن للمخلوقين كلاما مناسبا لحالهم وفنائهم وعجزهم وافتقارهم. وبين كلام الخالق والمخلوق من المخالفة كمثل ما بين ذات الخالق والمخلوق. هذه صفات المعاني، نظرت ما في القرآن من وصف الخالق بها ووصف المخلوق، ولا يخفى على عاقل أن صفات الخالق حق، وأن صفات المخلوق حق، وأن صفات الخالق لائقة بجلاله وكماله، وصفات المخلوق مناسبة، وصفات المخلوقين مناسبة لحاله. وبين الصفة والصفة كما بين الذات والذات.
تمام، كم؟
قال رحمه الله: الكلام على الصفات السلبية عند المتكلمين، وهذه الصفات التي يسمونها سلبية. وضابط الصفة السلبية عند المتكلمين هي الصفة التي دلت على عدم المعنى والمراد بها.
طيب، هي الصفة التي دلت على عدم المعنى، الله ليس كذا وليس كذا وليس كذا وليس كذا، يصفون الله عز وجل بالسلب يعني بالنفي. وأما أهل السنة فلا ينفون عن الله عز وجل إلا ما نفى عن نفسه مع إثبات كماله. فرق النفي هذا إن لم يحمل أو إن لم يتضمن الدلالة على إثبات كمال ضده ما كان به مدح. فذلك هم يكثرون من صفات النفي لله عز وجل بطريقة وقحة، ليس داخل العالم ولا خارج العالم ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا قدام ولا خلف، وليس بجوهر وليس بجسم وليس بعرض وليس وليس ب... ويكثرون من هذا الكلام ليس 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 بكلمات ما أنزل الله بها من سلطان. بينما أهل السنة ما أجمل الأدب عندهم مع الله عز وجل، لا يتجاوز القرآن والحديث، فينفون عن الله عز وجل ما نفى عن نفسه. لا يموت، لا تأخذ سنة ولا نوم، ليس بغافل، لا يعجز شيء في الأرض ولا في السماء، لم يلد لم يولد، ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، ما مسنا من لغوب. يلتزمون ويستقيمون على كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ليس بأعور كما جاء في السنة. وكل ما نفوه عن الله عز وجل هو
وليس نفيا محضا مثل أهل البدع، وإنما يعتقدون إثبات كما ضده. لماذا؟ لأن إن لم يدل على إثبات كما ضده صار ليس بذلك ثناء ولا حمدا، وإنما الثناء والحمد أن نعتقد مع كل صفة نفاها الله عن نفسه إثبات كما ضده. ضربنا مثل بالظلم، لا يظلم لكمال رحمته وعدله. طيب لم يلد ولم يولد لكمال وحدانيته، ما اتخذ صاحبة ولا ولدا لكمال وحدانيته ولغناه غني، ما اتخذ صاحب يعني زوجة ولا ولد. طيب لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء لكمال قدرته وعلمه. يعني الواحد يعجز لماذا يعجز؟ إما لأنه معارف عن الطريق، يتعب لما يفلف فلف لما يتعب معارف، وإن كان عنده السيارة وعنده قدرة لكن تعب لعدم علم، أو حتى لو عارف الطريق لكن مو قادر يمشي. إذن للعجز في العلم والقدرة، أو العجز يحصل إما في نقص في العلم أو نقص في القدرة أو فيهما. أما الله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء لكمال علمه وقدرته. طيب الله عز وجل يقول وما مسنا من لغوب، يعني أدنى أنواع التعب، لكمال علمه وقدرته، صح؟ طيب الله عز وجل يقول ليس كمثله شيء لكمال
صفاته،
لكمال جميع صفاته، فذلك ما في ولا مخلوق مثل الله عز وجل، لا في السمع لا في البصر لا في القدرة لا في العلم لا في المجيء لا في الاستواء لا في النزول لا في العطاء لا في المنع، لا في، ما في مخلوق مثل الله عز وجل لأنه كامل بجميع صفاته. فليس كمثل شيء نفي لجميع المثلية لكماله في جميع صفاته، فذاك ليس كمثل شيء، واضح؟ فلا تأتيك صفة فيها نفي إلا ولإثبات كمال الدنيا. طيب سؤال أخير في النقطة هذه، ليس بأعور ها؟ ليس بأعور ها؟ فيها إثبات صفة إيش؟ العينين لله عز وجل، وهذا مذهب أهل السنة، استدلوا بأن لله عينين اثنتين بحديث إن ربكم ليس بأعور. لما قال ليس بأعور دليل على أن لله عينين اثنتين، كيف؟ هذا معنى اللغة والقرآن والسنة بلسان عربي مبين، فمن ليس بأعور لأن له عينان. ثم لو كان الله عز وجل أكثر من عينين، لو، فماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال؟ إنه أعور، وإن ربكم له أعين كثيرة، صح؟ لكن هل قال له أعين كثيرة؟ ما قال له أعين كثيرة. يعني أيهما أوضح؟ لو كان الله عز وجل له مليون مليونين مليار عين، ما هو الأولى أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه أعور وإن ربكم له أعين، ولا يقول ليس بأعور؟ ها إيش المفروض؟ إيش الإثبات؟ لقال له أعين كثيرة، لقال له مليون، لقال له أعين ما يعصيها إلا الله، ما قال ذلك. ما الذي قاله؟ قال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، فما عدل عن قوله ولله وإن الله له أعين كثيرة أو له أعين لا يحصيها الله إلا لأنه له عينان، فقال لم يقل وإن ربكم له أعين، وإنما قال وإن ربكم ليس بأعور. ثم العينان هو الكمال ولا لا؟ حتى الله يذكر منته على عبده فيقول ألم نجعل له عينين، فمن ذا الذي منكم يتمنى أن يرزق الله ولدا جميل مزيون لها أربع عيون، ثنتين قدام ثنتين ورا، تجي وسائل الإعلام وتصوره وتحطه ها واليوتيوب ها ولد فلان أربع عيون، في أحد يتمنى ذلك؟ أربع يا جماعة، الزيادة خير خيرين، أربع مو ثنتين، لا أعوذ بالله أربع، صح؟ الكمال كم؟ عينان ثنتان. من الذي أعطى المخلوق عينين اثنتين؟ ما أعطى أربع ولا ست ولا واحدة فوق ولا بس ثنتين، من؟ الله أولى بالكمال.
لا يقع في نفسك يعني الله ثنتين وانت ثنتين، لا مثل ما ذكرنا سميع بصير، الله سميع بصير، والمخلوق سميع بصير، سين ميم يا عين هنا سميع بصير، عينان عينان، لكن ها عينان تليقان بالله سبحانه وتعالى، تليقان ببقائه وكبريائه وعظمته وجماله، وعينان المخلوق تليقان بعجزه وفنائه، محدود على قده. وهكذا لا يكون في ذهنك أبدا أن إثبات ما أثبت الله لنفسه أو أثبت له الرسول صلى الله عليه وسلم يلزم منه التمثيل، هذا قول أهل البدع. ولذلك أهل السنة قالوا كل ما أثبت الله لنفسه في كتاب، وكل ما أثبت الرسول صلى الله عليه وسلم ربي في سنته نثبته لله على وجه الله به من غير تمثيل، من غير تعطيل ولا تحريف ولا تمثيل ولا تكييف، وانتهينا. إن لم نثبت لله ما أثبت الله نفسه كذبنا الله، حرفنا كلام الله، لا مفر، إما أن نثبت أو نحرف أو ننكر. الواجب مش الأولى بعد، الواجب ها الإثبات والإيمان. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربي والمؤمنون كل آمن بالله، بالله إيش يعني؟ يعني الإيمان بربوبيته والإيمان به، قول معي الألوهية والإيمان عصبات، ما في شيء، نؤمن بكل ما جاء في الكتاب والسنة، لابد من الإيمان. وهذا الإيمان ما في إشكال أبدا إذا أثبتنا لله عز وجل ما في أي تمثيل بالمخلوق، لأنه ثابت لله على الوجه اللي يليق به، كما نثبت الله ذاتا والمخلوق له ذات، وذات الله تليق به لا تماثل ذوات المخلوقين، وذوات المخلوقين تليق بهم لا تماثل ذات الله عز وجل. والحمد لله، قل ما شئت ولا تخف ولا تتردد، يسخط يرضى يجيء استوى يفرح بتوبة عبده، له وجه له يدان أصابع له عينان، قل. المهم لا تتزاوج الكتاب والسنة، ما تأتي تضع شيء من عندك. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه البخاري ومسلم في الصحيحين: يضحك الله إلى رجلين. أنت إيش تقول؟ إيش تقول؟ يضحك الله إلى رجلين، أستغفر الله، يضحك الله إلى رجلين، نعم استغفر ذاك الغوزيد من الاستغفار، يضحك الله رجلين، هكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم. والله زكى نبيه وقال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، بل جاء بالحق وصدق المرسلين، والله إنه حق، إنه يضحك إلى رجلين يقتتلان في دخول الجنة، قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. ما نتجاوز، هذا قاعد تسوي له استغفر الله، نعم استغفر الله وأكثر من استغفار جزاك الله خير، واستغفر الله من كلامك هذا، واستغفر الله من إنكارك علي حيث أثبت لله ما أثبت له الرسول صلى الله عليه وسلم. أنا على قاعدة، ترى يهزونكم، ترى يشككونكم، ترى هكذا يفعل، كما يفعلون إذا قلت لهم اعبدوا الله وحده لا شريك له، لا تدعو من دون الله أحدا، لا تدعو مع الله إلها آخر، وأن المساد لله فلا تدعو مع الله أحدا. يجي يقول سب الأولياء، تنتقص الأولياء، هذا ولي لله، طيب ولي بسم الله عليه، ولي عليه بالعافية ولي، بس مو معنى هذا أني أروح أدعو من دون الله، تنتقصهم، ما انتقصتهم، اترك الأسلوب هذا، أنا ما انتقصتهم، أنا أقول ادعو الله وحده لا شريك له، هذا ولي من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، نعم ولي والله، ولا حتى رسول الله، مش من آل بيت رسول الله، رسول الله لن أدعو من دون الله. الله عز وجل قال للنبي: لا تدعو مع الله إلها آخر، ما أدعوه، أحبه أرضى الله بحبه وآمن به وأطيعه واتبعه، ومعصية من معصية الله وطاعة من طاعة الله، لكن أعبد من دون الله؟ كلا كلا، والذي لا إله إلا هو أعبد الله وحده لا شريك له. يهزك، ممكن يقول لك هذا أنت تسيء إلى رسول الله، أما أعتقد بأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب ولا أسيء لرسول الله؟ ما أنت أسأت لله لما كذبت الله وهو القائل: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. الله يقول: لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وأنت تقول رسول الله يعلم الغيب؟ أنت الذي أسأت إلى الله وإلى رسول الله. والله بقي 50 ليلة عليه الصلاة والسلام لا يعرف حقيقة أمر عائشة مما قذفت به، حادث الإفك حادث عظيمة، زلزل الله بها عباده واختبرهم،
بقي 50 ليلة حتى اخترع عليه بعض أصحابه أن يطلقها، ولا الهم اللي وصلته يا رسول الله، النساء سواء كثير، قال ذلك من؟ علي رضي الله عنه. ما يعلم الغيب، ما يعلم الغيب. يعقوب عليه السلام حزن حتى بيضت عيناه، ما يعلم الغيب أنه سيرجع يوسف ويصير على خزائن الأرض، ما يعلم. بارك الله فيكم، لا نهتز عقيدة، عقيدة صحيحة ثابتة، توحيد، خليك مع الكتاب والسنة. طيب خلينا على الكلام على الصفات السلبية عن المتكلمين، نتعلم إن شاء الله الأسبوع القادم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم بارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.